بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الفصل الرابع، وهو البحث في النبوة. وقلنا أنه في هذا الفصل يبحث في مقامين: المقام الأول في مطلق النبوة، أي مفهوم النبوة بشكل عام، والمقام الثاني في النبوة الخاصة، أي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. في المقام الأول أحبتي، قلنا يذكر المصنف 5 أمور، وأتممنا الكلام في الأمور الأربعة منها، ووصل بنا الكلام فعلا في الأمر الخامس. في الأمر الخامس أحبتي يتطرق المصنف لمطلب جديد، وهو صفات النبي. وقلنا أنه هذا البحث في خصوص الأنبياء بشكل عام، وليس بنبي لا، وإنما ماذا؟ مفهوم مطلق النبوة، أي الأنبياء. يشترط في الأنبياء أن يتصف بجملة من الصفات، منها العصمة. العصمة أحبتي لغة يراد منها المنع والاعتصام أو الامتناع، هذا لغة. أما باصطلاح المتكلمين يراد بها العصمة قوة راسخة في النفس، أي ملكة. ملكة تعرفون بعد لديكم ملكة، وضحنا الملكة في أكثر من موطن بالفقه، في علوم أخرى بعلم الأخلاق وما شابه ذلك، أنه الملكة هي قوة راسخة في النفس، أي يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء. والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا. النبي بشكل عام أنه معصوم عن ارتكاب الذنب، وارتكاب الذنب سواء يقدم عليه أنه حاشا عمدا أو سهوا لا يتقرب لذلك أي نبي. وهذا أحبتي ليس في أنه عندما يرسل إليه الله عز وجل، الله عز وجل يرسله للناس هذا النبي، الله ماذا يمتنع عن ذلك؟ لا، لابد أن يكون النبي من صفات النبي العصمة، وهذه العصمة أن تكون عنده قبل البعثة أو بعد البعثة. بالك يمي، قبل البعثة أو بعد البعثة أن تكون ماذا؟ أن لا يقترب لتلك الذنوب والمعاصي لا عمدا ولا سهوا، لأنهم معصومون في الخطأ. والبحث هنا يقع في جهتين: الجهة الأولى بيان حقيقة العصمة، ما هي العصمة؟ والجهة الثانية بيان دليل لزوم الاتصاف الأنبياء بها. أليف حقيقة العصمة، باء دليل لزوم العصمة. إن شاء الله تعالى سنحاول في هذا الدرس نأخذ أليف، وهو حقيقة العصمة. أن حقيقة العصمة أحبتي أن امتناع ارتكاب أنه عنده توجد امتناع عن ارتكاب قباح الأفعال، هذا أمر متفاوت درجات بين أفراد الناس، وهذا التفاوت مرجعه إلى مجموعة من العوامل. تارة تكون هذه العوامل شخصية، واضح لنا، في تكون في شخصية الإنسان في اجتناب عن المعاصي ومطلق القباح، وهذا يتلخص بأمرين: العامل الأول التقوى، والعامل الثاني شهود عواقب المعاصي. التقوى أحبتي هي حافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى ارتقاء وتجنب ارتكاب بعض الأفعال، ومنشأ هذا الاعتقاد وإيمان خاص في صاحبها، صاحب ذلك التقوى. وأحبتي كما تعرفون أن التقوى لها مراتب، وهذه المراتب مختلفة شدة وضعفا، وفي جوانب ومجالات مختلفة ومتعددة. فالإنسان الذي يعيش في بيئة اجتماعية مدنية ويؤمن بلزوم الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع ولو احترام ظاهريا، تراه يظهر الانفتاح في وجوه الآخرين، يسلم على هذا، يقبل ذاك، يمازح ذاك، يتكلم مع هذا، هذا مدعاته. ويبتدئ من يلاقيه بالتحية ويجتنب سيء الألفاظ ونحو ذلك، وهو يفعل كل ذلك معتقدا ماذا؟ ضرورة فعله ولزومه، ويقبح صادقا كل من يتخلف عنها، فهو متق في هذا المجال. اسمها إن شئت، سميها إن شئت تقوى المعاشرة الظاهرية. قد وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذا المبدأ وهذه المبادئ تزداد تقواه وشدة التزامه بها، وإن كان منحلا في مجالات أخرى. والإنسان الذي يعيش في بيئة بدوية صحراوية ماذا؟ ويؤمن بمجموعة من المبادئ والقيم القبلية تختلف من هذا إلى ذاك، ذاك قلنا في جلب المدنية راح تختلف في الجلب البدوي، هذا أيضا أمر متشاهد. نعم، كإقراء الضيف ورعاية العهد ونصرة الحليف ويلتزم بها أيما التزام، ويبذل نفسه ونفيه في سبيلها ويتجنب مخالفتها، فهو متق في هذا المجال وإن كان منحلا في مجالات أخرى. قلنا أنه في منطقة قد مدنية عنده بعض الآداب الظاهرية ملتزم بها، وبعض الأشياء قد لا يفعلها. وأيضا هنا في هذه البلد زين. والإنسان المعتقد بوجود الله، بوجود الخالق لهذا الكون، وبأنه أرسل إليه رسولا جاء بشريعات وتعاليم منه، تولد تلك العقيدة في نفسه حافزا على الالتزام بها واجتناب مخالفتها، وهو الذي نسميه بالتقوى. وكلما ترسخت تلك العقيدة في ضميره اشتد ذلك الحافز الوجدان وقوي، بالتالي التزامه قوية ماذا؟ بالتالي التزامه بها وندر أن يخالف، ندر أن يخالف. ويمكننا أن نطلع على هذه الحالات الثلاثة التي مثلنا بها، ومثلها اصطلاح العصمة النسبية، عصمة النسبية، ممكن لو ممكن أن هذا الإنسان اللي تكون عنده عصمة ملكة راسخة بعض الأشياء، بإيمان ببعض أنه كما أرسل إليه الله عز وجل نبي، وهذا النبي وهذه الشرائع الإسلامية التي جاءت إليه، ويكون ملتزم بتلك، ماذا يمكن أن يصل؟ تكون نسبة عصمة نسبية، نعم، باعتبار أن صاحبها يتقي مخالفة المبادئ التي يعتقد بها اتقاء غالبيا. وفي الجملة كما يمكنك أن تسميها العصمة العامة، باعتبار وجود هذه العصمة النسبية في كل صاحب مبدأ وعقيدة. ولو فرضنا أن مثل هذا الإنسان المؤمن بمبدأ وعقيدة ما قد بلغ الغاية في الاعتقاد بتلك المبادئ حتى مزجت لحمه ودمه، واستولت على ضميره ووجدانه، فإنه والحالة ذي تبلغ تقواه الحد القصوى، ويستحيل أن تصدر عنه عالما عامدا ولو مخالفة واحدة، ما ممكن لما تملي عليه تلك المبادئ التي يؤمن بها، فيكون هذا الإنسان معصوما على الأطلاق، وهي العصمة الخاصة التي نثبتها في الأنبياء وأوصيائهم. اتضح عندنا لديك الأمر واضح بديهي إن شاء الله، ما في شيء. هنا بالعامل الثاني المصنف طرق شواهد عواقب المعاصي. أنت في كل البشر عادة نحن مثلا نعرف أنه أكو أشياء فيها خطورة لدينا بالفطرة، هذا أمر وجداني لا يقدم عليها، صح؟ لذلك مثلا إذا واحد يعرف مثلا عاقبة السم يقدر يبعد يشربه؟ ما يقدر، يعرف شنو عاقبة. أنت أي إنسان، أي إنسان يعرف نتائج هذا الفعل يقدم عليه؟ لا يقدم عليه. العاقل لا يقدم على ذلك، لا يقدم على هذه النجاسات وهذه السموم وما شابه ذلك، لأنه يعرف أنه هنا توجد خطورة من أكل، أو إذا كانت خطورة تؤدي إلى بدنه أو إلى ما شابه ذلك لماله. فكذلك المعصوم يعرف في غاية المعرفة تلك الخطورات التي في الأفعال. ولذلك مثلا نجد الأئمة سلام الله عليهم في الأدعية، مثلا في دعاء مثلا كويل، يجي يقسم ماذا الأدعية؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي، وها وكذا تنزل البلاغ، ها شوف، يعرف عواقب تلك الأفعال وتلك الذنوب. واضح لولا؟ ونلاحظ عند عموم البشر حتى الذين ينكرون كل الأصول والقيم الأخلاقية، هذا أمر واضح لدى كل إنسان، كل إنسان سواء كان مؤمن بتلك الأصول والاعتقادات الإسلامية أو لم يكن معتقد بها، أي المعتقد بالعقائد الشرع السماوي أو لا، أن الواحد منهم إذا علم علما قطعيا بترتب خطر ما حق على فعل ما، فإنه لن يقدم على فعله أبدا. فلو فرضنا أنه سنة في بلد تحكمه دولة قوية متسلطة، قانون قطعي تنفيذ وإجراء بلا مداهنة ولا تردد، يقضي بأن كل من يقصب دارا مواطن يعدم فورا، فلن يقدم أحد، فلن يقدم على هذا الفعل أحد. فعلم إنسان أن في سلك الكهرباء العاري الموجود أمامه طاقة كهربائية عالية، هذا موجود الضغط العالي ما شاء الله، بحيث يساوق مسه إياه موته، فلن يقدم على مسه قطعا. ولو قدر الإنسان أن يعلم علما، مثلا قلنا مثلا السم، علما لا يعتريه ريب أن جمع الذهب والفضة وعدم إخراج حقوق الله منهما وهما في سبيل الله إنما هو ماذا؟ جمع للنار والجمار التي سيكوى بها إلى بها يوم القيامة، وارتقى علمه إلى درجة الشهود العيان حتى رأى بأم عينه وهو في دار الدنيا نفس هذا الذهب والفضة ناراً تسعر لتكويه وتحرقه، فلن يقدم على جمعهما كذلك أبدا. لكن إذا هذه الفطرة الطيبة التي فطر الله بها الناس معا إذا لوثت بالحجوب وبالذنوب بعد يرى ذلك؟ لا يرى، يرى تكامله بالجمع الذهبي والفضة، تكامله يرى، لا يرى، ما يرى. وهكذا هي الحال في أولياء الله الذين اشتباهم لسره واطلعهم على غيبه، فإنهم يعلمون علما يقينا يقينيا بالغا حد الشهود بعواقب كل المعاصي وقبائح الأفعال، فلا يقدمون عليها عامدين قطعا. يقول الله تعالى مشيرا إلى هذه المرحلة من المعرفة الشهودية: كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها، ترون الجحيم، يعني مشاهدة، أي لترونها ماذا؟ في دار الدنيا، لأنه اتبع الآية بثم المفيدة للتراخي، فقال ثم لترونها عين اليقين وهي رؤية يوم القيامة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف أهل التقوى واليقين عند تلاوة قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو الآصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهنا الإمام عقد: فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالأزل. عن محارم الله في أسماء الغافلين ويأمرون بالقسط ويأمرون به وينهون عن المنكر وينتهون عنه فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشهدوا ما رأوا ذلك فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه وحققت القيامة عليهم مدتها فكشفوا غطاء ذلك أهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون. ومن هذا الذي ذكرناه ولما أننا إذا كنا نقول أن الأنبياء والأوصيائهم معصومون فإنما ماذا نعني به أنهم ارتقوا في التقوى إلى ذلك الحد الكمال الذي يرتفعون فيه عن ارتكاب المعاصي وقباح الأفعال كما قد ترقوا في المعرفة إلى حد علم اليقين وهو مرتبة عظيمة من الشهود يرون فيه رأي العين عواقب المعاصي وقباح الصفات فيجتنبونها يجتنبها ضرا. نعم. أما باء دليل نزوم العصمة فيأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا.